الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمن رأى الهلال بمفرده، سواء هلال رمضان أو هلال شوال، وأنه لا ينفرد بالصيام من دون الناس، ولا ينفرد بالإفطار من دون الناس، لقول عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. أي أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وعرفنا مذاهب الأئمة في هذه المسألة، فمن يستحضر شيئا من مذاهب الأئمة في هذه المسألة؟ يفطر سرا ويصوم سرا. مذهب من؟ الإمام الشافعي. ومنهم من مذاهب العلماء في هذه المسألة ابن عثيمين. لا، مذهب آخر أقصد، يصوم لمفرده ويفطر مع الناس. مذهب من؟ جمهور العلماء. وهذا الذي أخذناه أنه لا ينفرد لا بالصيام ولا بالإفطار، وإنما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد في رواية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وعرفنا أن هذا القول هو الذي تؤيد الأدلة في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وعرفنا أن الهلال لا يعتبر هلالا شرعيا إلا بشرط. وما هو الهلال؟ لا يعتبر هلالا شرعيا تنبني عليه الأحكام إلا بشرط. فما هو؟ ما تستحضرون؟ نعم، الهلال لا يعتبر هلالا شرعيا تنبني عليه الأحكام إلا إذا استهل به، أي صرخ به وانتشر خبره في أوساط الناس، فلا يعتبر هلالا شرعيا. هو صحيح أنه هلال، يعني هو نعم بالنسبة لذلك الشخص قد رآه، رأى الهلال بعينه، لكن لا يعتبر هلالا شرعيا تنبني عليه الأحكام إلا إذا استهل به وصرخ به وانتشر خبره. والشهر لا يعتبر شهرا شرعيا إلا بشرط. فما هو؟ نعم، إلى الشهرة في أوساط الناس. الشهر لا يعتبر شهرا شرعيا تنبني عليه الأحكام إلا إلى الشهرة في أوساط الناس، وإذا لم يشتهر فليس بشهر شرعي. وضربنا مثالا لهذه المسألة مسألة الحج، وعرفنا أن من رأى هلال ذي الحجة قبل الناس والشهر هلال ذي الحجة بعد ذلك، هو رأى قبل الناس والشهر هلال ذي الحجة في اليوم الآخر، أنه لا يأخذ برؤيته، ولا يعتبر ذلك الهلال هلالا شرعيا، ولا ذلك ولا يدخل الشهر بهذه الرؤية، فالشهر وما الشهر عند الناس. ولهذا قلنا لا يأخذ برؤيته ويحج مع الناس. وإذا أخذ برؤيته فإنه يلزم من ذلك أنه يحج قبل الناس ويقف في عرفة قبل الناس ويؤدي مناسك الحج قبل الناس بحجة أنه رأى الهلال بعينه. لكن كما قلنا لا تعتبر هذه الرؤية شرعية، فالهلال الشرعي ما استهل به، والشهر ما الشهراء في أوساط الناس، هذا هو الشهر الشرعي الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. توقفنا عند فصل والنية فرض في الصيام وهي متقدمة عليه. سبق أن ذكرنا النية في الأركان وأنها من نعم في الشروط، وأنها من شروط نعم من شروط الصيام. والنية فرض في الصيام وهي متقدمة عليه، بمعنى أن النية تكون من الليل، لأن النية من الشروط، والشروط تكون متقدمة بعكس الأركان. الأركان تكون في العبادة داخل العبادة، أما الشروط فتكون متقدمة. والنية متقدمة ولا تكون في زمن العبادة؟ متقدمة، تكون قبل الإمساك، فللشخص أن ينوي من بعد غروب الشمس، مع أن الصيام سوف يكون من طلوع الفجر، فالنية متقدمة. فلهذا كانت النية من الشروط ولم تكن من الأركان. فإذا كانت النية من الشروط فهي متقدمة كما هو معلوم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، أي على فرضية النية، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أجمع العلماء على فرضية النية في الصيام، وإن اختلفوا كما عرفنا في بعض الأمور، هل هي من الشروط أم هي من الأركان. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني: ومعنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى. إذن هذا هو المراد بالنية، فالنية ملازمة للعلم والإرادة، النية ملازمة للعلم والإرادة. فمن علم شيئا وأراده فقد نواه. فمن علم أن غدا مثلا من رمضان وهو يريد الصيام، حصلت النية ولا لم تحصل؟ حصلت النية بالعلم والإرادة. فمن علم شيئا وأراده فقد نواه. إذن هذا المراد بالنية هي تابعة للعلم والإرادة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد وغير ذلك. إذا محلها القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين. ولهذا التلفظ بالنية من الأمور المحدثة كما سبق أن تكلمنا على ذلك في شرح العمدة. فمحلها القلب، ولو تلفظ الإنسان بخلاف ما في قلبه هل يعتد بما في قلبه أم يعتد بما في لسانه؟ بما في قلبه، ولا عبرة بما في اللسان. وقال رحمه الله: فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية. وكما قلنا النية تابعة للعلم والإرادة، من علم شيئا وأراد أن يفعله فقد نواه ضرورة. وعرفنا فيما مضى أن النية من أسهل الفرائض، النية من أسهل الفرائض، وإنما عقدها الموسوسون، وإلا فإنها من أسهل الفرائض. ولو كلفنا الله عز وجل أن نأتي بالعبادة من غير نية لكلفنا الله عز وجل بما لا نطيق. نعم، لو كلفنا الله عز وجل أن نأتي بالعبادة من غير نية لكلفنا بما لا نطيق. نعم، ها، تلبية هذه، هذه تلبية. نعم، ما هي نية؟ لابد أن ينوي في قلبه أن يدخل في النسك، والتلفظ كتكبيرة الإحرام، كالذي ينوي أن يدخل في الصلاة ثم يقول الله أكبر، فلابد من نية في القلب. وأما التلبية فهي بمثابة تكبيرة الإحرام، وإلا النية لابد منها أن ينويه بقلبه. وعلى كل اختلف العلماء في نية الصيام، في نية صيام شهر رمضان، هل لابد في كل ليلة من نية أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟ فهذا مما تنازع فيه العلماء. أما النية فلا بد منها، وهي من الفروض باتفاق العلماء، لكن هل لابد من نية لكل يوم من أيام رمضان أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟ فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لابد من نية في كل يوم، لابد من نية لكل يوم، ما هو في كل يوم وإنما لكل يوم، فإن النية تكون متقدمة على الصيام كما هو معلوم، لابد من نية لكل يوم، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أنه تكفي نية واحدة لجميع الشهر، وهذه رواية عن أحمد، تكفي نية واحدة لجميع الشهر، وهذه كما قلنا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليهما. فجمهور العلماء نظروا إلى أيام شهر رمضان ورأوا أن كل يوم عبادة مستقلة، فكل يوم نحتاج إلى نية، كل يوم عبادة مستقلة، تنتهي اليوم بمغيب الشمس فينتهي الصيام، ثم يحصل الإفطار، فإن نعم فيحتاج إلى نية أخرى لصيام آخر، لأن الصيام يتخلله إفطار، ما هي عبادة متصلة، صيام مستمر إلى آخر الشهر، وإنما هي عبادة يتخللها إفطار، فقد لابد من نية لكل يوم. ومن قال بأن النية الواحدة تكفي لجميع الشهر قال صيام شهر رمضان عبادة واحدة، وهو ركن واحد، ركن الصيام، فهو ركن واحد وعبادة واحدة، شأنه كشأن الحج وسائر الأركان. فتكفي النية الواحدة لجميع الشهر كما تكفي النية الواحدة للحج، فالذي يريد أن يؤدي نسك الحج فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك، ولا يحتاج إلى أن يأتي بالنية في كل فرض من فرائض الحج، لا يحتاج أن يأتي بنية إذا أراد الطواف حول البيت أو أراد السعي بين الصفا والمروة، أو أراد رمي الجمار، أو أراد الوقوف بعرفة أو المبيت بمنى، فلا يحتاج إلى أن يأتي في كل ركن من الأركان أن يأتي بنية، تكفيه نية واحدة لجميع الحج، مع أن الحج أعمال مختلفة. قالوا هكذا الصيام كالحج، تكفي النية الواحدة لجميع الشهر لهذا الركن ركن الصيام، كما تكفي النية الواحدة لركن الحج. ومن نازع في ذلك يقول الصيام شبيه ركن الصيام شبيه بركن الصلاة، وكل صلاة تحتاج إلى نية، فإذا صلى الإنسان صلاة الفجر ثم جاء صلاة الظهر يحتاج إلى نية لصلاة الظهر، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. وإذا أراد أن يكتفي بنية واحدة للصلوات الخمس لهذا الركن في اليوم والليلة فإن هذا لا يجزئه. والصلاة إذا أدها الشخص فإنه إذا انتهى منها تخللها ما ليس منها، إذا انتهى الإنسان من صلاة الفجر تخللها ما ليس منها، يمشي الإنسان في شؤونه في أكله وفي شربه وفي عمله، هذه أفعال منافية للصلاة، فإذا جاء الصلاة أخرى فيحتاج الشخص إلى نية جديدة للدخول في الصلاة الأخرى. وهكذا الصيام إذا انتهى الإنسان من صيام يوم فإنه يتخلل ما بين اليوم الأول واليوم الآخر ما ليس من جنس الصيام، وهو الإفطار، كما يتخلل ما بين الصلاة والصلاة ما ليس من جنس الصلاة، فيحتاج في كل ليلة من نية. ومن رجح الاكتفاء بنية واحدة فيقول شأن الصيام ما هو كشأن الصلوات الخمس، شأن الصيام ما هو كشأن الصلوات الخمس، بل الشأن يختلف، فالصيام كالعبادة الواحدة، والأكل الذي يحصل في ليالي رمضان هو داخل في العبادة، لأنه أكل من أجل أن يتقوى الإنسان على الصيام في اليوم الآخر، فهو في عبادة في ليله وفي نهاره، الصائم في عبادة في ليله وفي نهاره، كشأن الحاج، الحاج يتنقل من نسك إلى نسك، وهناك فواصل بين الأنساك ما ليس من الأنساك لكن ما زال في إحرام الحج، ما زال في عبادة الحج، وإن كان بين الفرض والفرض بعض الفواصل لكن ما زال في نعم في إحرام الحج. وهكذا الصائم هو ما زال في صيام شهر رمضان، ما زال في شهر رمضان وما زال في صيام شهر رمضان، والإفطار في ليالي رمضان من جملة العبادة، ولهذا رغب بتعجيل الفطور، ورغب بتأخير السحور، ورغب بالسحور، فهو في أكله وشربه في عبادة لله عز وجل، فالصائم في عبادة لله عز وجل في ليله وفي نهاره. ولهذا يوم الفطر متى يكون؟ في يوم العيد بعد أن تقضى العبادة، هذا هو الفطر الحقيقي الذي تنقضي به عبادة الصيام، في يوم العيد يحصل الفطر الحقيقي وتنقضي عبادة الصيام، أما الفطر الموجود في ليالي رمضان فهو داخل في جملة العبادة في عبادة الصيام. فعلى كل النزاع في هذه المسألة من النزاع القوي، من قال أن النية الواحدة تكفي لجميع الشهر أو لابد من نية في كل ليلة، ولا شك أن الاحتياط في هذا هو الذي ينبغي، وأن العبد ينوي في كل ليلة، هذا أبرأ لذمته وأحوط في هذه المسألة. وإن كان القول الآخر له شيء من القوة والظهور، لكن نعم هذا هو الأبرأ للذمة وهذا هو الأحوط، وهذا الذي يفعله الناس. ولو كما ولو كلف العباد كما عرفنا أن يعبدوا الله عز وجل من غير نية لكلفوا ما لا يطيقون، حتى لو قلنا أن النية الواحدة تكفي جميع الشهر، من حيث الواقع النية متجددة ضرورة، ولا يستطيع الشخص أن يعبد الله عز وجل من غير نية وهذا في قلبه، وهو ما قام بالسحور إلا من أجل أن يصوم، وفي قلبه أن يصوم اليوم الآخر في كل ليلة، هذا موجود في نعم في قلوب الناس، والنية موجودة ومستمرة مع الناس من أول الشهر إلى آخره. وإنما يتصور أن الشخص ربما يصوم من غير نية، لو افترضنا أنه نام قبل مغيب الشمس غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هنا يحصل مثل هذا الإشكال، أو أغمي عليه من قبل مغيب الشمس، من قبل أن يدخل عليه الليل، واستيقظ وقد طلع الفجر، هنا يأتي هذا الإشكال، هل صيامه نعم هل صيامه صحيح أو ليس بصحيح، هل تكفي النية الأولى لجميع الشهر أم لابد من نية في كل ليلة، مثل هذه المسألة يحصل فيها النزاع والإشكال. أما الإنسان الذي لم يحصل له لا هذا ولا هذا فإن النية معه في كل ليلة من ليالي رمضان. والذين قالوا من أهل العلم أن النية الواحدة تكفي لجميع الشهر فإنهم استثنوا من قطع النية، كمن أفطر من أجل السفر أو المرض، وهكذا المرأة إذا أفطرت من أجل الحيض أو النفاس، فهنا لابد من تجديد النية للصيام الجديد. فالذين قالوا أن النية الواحدة تكفي لجميع الشهر فإنه يستثنوا هذه المسائل، يعني شخص نوى من أول الشهر أن يصوم جميع الشهر وفي أثناء الشهر أصابه المرض وأفطر، أو سافر وأفطر، أو امرأة حاضت أو نعم حاضت وأفطرت، فإذا زال هذا العذر وأراد هؤلاء أن يصوموا، هل يكتب بالنية السابقة أم لابد من نية جديدة؟ أين هنا لابد من نية جديدة، حتى لو قلنا أن النية من أول الشهر تكفي لجميع الشهر فإن هذه الصور مستثنى إذا حصل انقطاع وإفطار في بعض أيام رمضان لابد من نية أخرى. فصل في حكم صيام من فقد عقله أو شعوره. وقد سبق الإشارة إلى بعض هذه المسائل فيما مضى على سبيل الإشارة والاختصار، وفي هذا الموضع يأتي التفصيل في حكم صيام من فقد عقله أو شعوره. قلت لما كانت النية شرطا من شروط الصيام والإمساك عن المفترض ركن من أركان الصيام، أردنا أن نذكر في هذا الفصل بعض من لا يصح منه الصيام لعدم حصول النية منه أو الإمساك، وهم المغمى عليه، الفقرة الأولى والنوع الأول المغمى عليه. أقول من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه سائر اليوم فلا يصح صومه لعدم حصول الإمساك من قبله لعدم شعوره، والصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا بهذا الشرط إذا أغمي عليه من الليل، يعني نوى الصيام إنما الصيام من الليل ثم أغمي عليه وما استيقظ إلا بعد غروب الشمس بعد أن انتهى اليوم وغربت الشمس. هنا صحيح أن هذا الرجل لم يأكل ولم يشرب، نوى الصيام ولم يأكل ولم يشرب، لكن هل حصل منه إمساك، يعني فعل ينسب إليه وهو الإمساك، وإلا ما حصل منه هو عدم الأكل والشرب ضرورة؟ وش الذي حصل منه؟ هل حصل منه إمساك؟ هل يسع أن يقال هذا المغمى عليه أمسك عن الطعام والشراب؟ ها، لا يسع أن يقال. صحيح أنه ما دخل جوفه شيء من الطعام والشراب، لكن لا يسع أن يقال أن هذا أمسك عن الطعام والشراب، لأن الإمساك فعل، والفعل يكون لصاحب الشعور، لمن له الاختيار. فالممسك الذي يستطيع أن يأكل وأن يشرب لكنه يمتنع من الأفعال الاختيارية، الإمساك من الأفعال الاختيارية، الذي يمتنع باختياره ويستطيع أن يأكل أو يشرب وعنده شعور بالجوع والعطش، يكون عنده شعور بالجوع والعطش وإن كان الشعور من الشعور الضعيف. والإمساك يتفاوت من حيث القوة ومن حيث الضعف، فمن لا شعور له لا يصح من حقه الإمساك، ولا يقال أنه أمسك عن الأكل والشرب وهو لا شعور له. فالمغمى عليه وإن نوى الصيام وجاء بهذا الشرط من شروط الصيام أنه نوى الصيام، لكنه لم يأتي بركن الصيام الذي هو الإمساك، حصلت له النية لأنه نوى في الليل ثم طرى عليه الإغماء، فالنية حصلت لكن لم يحصل منه إمساك عن الأكل والشرب لأنه لا شعور له بالكلية، ففاقد الشعور بالكلية لا يتصور منه الإمساك. تأتي معنا إن شاء الله. وقد روى البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. والشاهد أن الله عز وجل أضاف الترك إليه، وهذا يدل على شعوره، قد يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا هو الصيام، يحصل ترك، يعني فعل اختياري، يحصل ترك للأكل والشرب وسائر المفطرات، فهذا يدل على أنه له شعور. أما المغمى عليه فليس له شعور بالكلية، فلا يسع أن يقال أنه ترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله عز وجل. ويفارق النائم، فإن النائم لا يفقد الشعور بالكلية، بل يحس بالجوع والعطش، فيحصل له إمساك مع نومه، وإن كان إمساكه فيه ضعف، لكن يحصل له لأنه لا يفقد الشعور بالكلية، النائم لا يفقد الشعور بالكلية. ولهذا الشخص ربما إذا شد عليه العطش يستيقظ من نومه، ولا ما يستيقظ؟ يستيقظ من نومه إذا شد عليه العطش، فإنه يشعر بالعطش ويستيقظ من نومه من أجل أن يشرب، فقد يستيقظ من نومه من أجل شدة الجوع، وقد يستيقظ من نومه من أجل شدة العطش، فإنه لم يفقد الشعور بالكلية، فموجود إمساك من النائم وإن كان من قبيل الإمساك الضعيف. أما المغمى عليه فليس له شعور بالكلية. وإذا أفاق المغمى عليه في أثناء اليوم صح صومه لحصول الإمساك من جهتي في بعض اليوم. في المسألة السابقة عرفنا أن الذي أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى أن غربت الشمس هذا لم يحصل له إمساك بالكلية، لكن الذي حصل له إغماء في بعض اليوم، إغماء في بعض اليوم وأفاق في بعض اليوم، حصل له إمساك ولا لم يحصل له؟ حصل له إمساك. فلهذا إذا حصل الإغماء في أثناء اليوم فإن صيامه صحيح لحصول الإمساك من جهته. وإذا أفاق المغمى عليه في أثناء اليوم صح صومه لحصول الإمساك من جهته في بعض اليوم. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجز الصيام ذلك اليوم. وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي. وقال أبو حنيفة يصح، يعني صيام المغمى عليه، لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم، فالحنفية قاسوا المغمى عليه على النائم فصححوا صيام المغمى عليه كصحة صيام النائم. ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عام ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه من أجلي. متفق عليه. فأضاف ترك الطعام والشرب إليه، وإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه، ولأن النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده، أي لا بد منهما. أما النوم فإنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى نبه أي النائم انتبه، والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون. إلى أن قال: ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو آخره، يعني لحصول الإمساك في ذاك الوقت. قلت: أما من أغمي عليه أثناء النهار فلا يضره ذلك إذا حصل إغماء في أثناء النهار، والكلام السابق فيما أغمي عليه من الليل والاستيقظ في أثناء النهار، الإغماء كان من الليل والاستيقظ في أثناء النهار، أن صيامه صحيح. وهنا ذكرنا إذا حصل الإغماء في أثناء النهار، يعني نوى في الليل وشرع في الإمساك أمسك جزء من النهار ثم أغمي عليه في أثناء النهار، فصيامه صحيح لحصول الإمساك من جهته. ويقضي المغمى عليه الأيام التي حكمنا فيها بإفطاره عدة من أيام أخر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والإغماء من جملة الأمراض، وهذا في حق من أغمي عليه سائر اليوم فإنه يقضي ذلك اليوم، وإن أغمي عليه عدة أيام يقضي تلك الأيام، لأن الإغماء من جملة المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا فيما يتعلق بقضية الصيام. أما ما يتعلق بقضية الصلاة فجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ذهبوا فيها إلى عدم القضاء في قضية الصلاة، إذا خرج وقتها، أن المغمى عليه لا يقضي الصلوات التي خرج وقتها. جاءت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والفرق موجود بين الصيام وبين الصلاة، باعتبار أن الصلاة تكثر، أن الصلاة تكثر والإغماء قد يستمر كذا وكذا، منهم من يغمى عليه لمدة شهر، ومنهم من يغمى عليه أقل من ذلك، فالصلاة تكثر. ولهذا في مسألة الحائض والنفساء، تقضي الصلاة ولا ما تقضي الصلاة؟ ما تقضي الصلاة، لكن الصيام تقضي الصيام، فأحكام الصلاة غير أحكام الصيام. فالمرأة الحائض والنفساء لها عذر شرعي في ترك هذه الصلوات، ولا تؤمر بقضاء الصلاة وتؤمر بقضاء الصيام، فإن الصلوات تكثر، فالأمر بالقضاء مما يشق. وهكذا في قضية المغمى عليه، قد تكثر عليه الصلوات ويشق عليه القضاء، ولأن الصلاة إن فاتت لعذر شرعي كالحائض والنفساء والمغمى عليه، فإذا ما زال هذا العذر يعوض الشخص لما يعوض، فإن الصلوات مستمرة في الأيام. لكن صيام شهر رمضان هو في شهر واحد، ما هو عبادة مستمرة، صيام شهر رمضان أوجبه الله عز وجل في شهر واحد، فإذا ما فات حصل على العبد شيء من النقص، لأنه ما هو عبادة مستمرة. فالفرق موجود بين مسألة الصيام وبين مسألة الصلاة. وهذا في حق المغمى عليه إن أغمي عليه بغير اختياره، يعني في مسألة الصلاة إن أغمي عليه بغير اختياره، أما إن أغمي عليه باختياره فيقضي الصلوات التي فاتته. إذا أغمي عليه باختياره يعني فعل شيئا أزال عقله وفاتته جملة من الصلوات، فهذا يلزم القضاء لأن هذا باختياره. وإنما الكلام بالإغماء الذي هو مرض طرى عليه ما فعل شيئا أذهب عقله وأزال شعوره. فمن تعمد إزالة الشعور وذهاب العقل فهذا يلزم القضاء، وإن أغمي عليه من غير اختياره ولا شعوره فهو معذور كالمرأة الحائض والنفس، أعني شبيه بحكم المرأة الحائض والنفس. هذا ما يتعلق بالمغمى عليه. نقف عند المجنون وننتقل لمشرح السنة.